بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المعلوم لدى كل ذي بصر وعقل أنه لا بد لنيل كل مرغوب محبوب من تنازل عن مرغوب محبوب دونه، والعلم مرغوب سام ومحبوب غال وشرف رفيع ومطلب صعب المسالك كثير العقبات، لا يمكن بلوغه إلا بتنازلات كثيرة وتضحيات كبيرة في المال والوقت والراحة وأنس الأهل والأصحاب وسائر المتع المشروعة. ولهذا قيل قديما: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله، وأنت بعد إعطائه إياك بعضه وقد أعطيته كلك من ذلك على خطر. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، رواه مسلم في صحيحه، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ونقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. يقول ابن جماعة رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل: أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، يعني لكي لا تلتفت إلى شيء بمرة من أجل أن يكون طالبا للعلم حقا. وهذا الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري أحد أوعية العلم وأحد الجبال الرواسي فيه. قال أبو قطن تلميذه: كانت ثياب شعبة لونها كالتراب، كانت ثياب شعبة لونها كالتراب، يعني لاشتغاله بالعلم وعدم تفرغه بسبب ذلك لغسلها. أخبار العلماء في هجر الدعة واللذاذات والانهماك في العلم والترامي على أبواب الشيوخ وملازمتهم والصبر على تباين طبائع الشيوخ والتأدب معهم ورعاية راحتهم لنيل المطلوب العزيز الغالي منهم وهو العلم كثيرة لا تحصى. وعندنا حبر هذه الأمة وإمام الأئمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس المولود سنة 3 قبل الهجرة والمتوفى سنة 67 رضي الله عنه. روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الجامع، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما. عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليه وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذاك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني أجده نائما في نصف النهار نومة القيلولة، فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج إلي، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. فكان الرجل بعد ذلك الذي عرض عليه ابن عباس في بدء الطلب أن يكون ملازما له وصاحبا في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس سوف يحتاجون إليك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فترك الطلب وأقبلت أنا. فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألوني، يعني مات كثير من الأصحاب رضوان الله عليهم، وانتهى كثير من العلم الذي حصله ابن عباس عنده. فيقول هذا الفتى، يعني ابن عباس، كان أعقل مني. هذا الحديث أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، لأن عبد الله بن عباس كان يذهب إلى الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم عنده حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجده نائما في وقت القيلولة فلا يوقظه، وإنما يتوسد رداءه ينام عند باب هذا الرجل من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، ويجعل رداءه وسادة تحت رأسه، يقول: تسفي الريح على وجه التراب، ولو شئت أن أوقظه لأيقظته، لو شئت أن أفعل لفعلت، ولكن من أجل أن يستخرج ما عنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، أبتغي بذلك طيب نفسه من أجل أن يستخرج ما عنده. وهذا عروة ابن الزبير رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه وأمه، قال: كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال، يعني أي نام واستراح وقت القيلولة في منزله، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وسعيد ابن جبير رحمة الله عليه قال: كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه، يعني حتى لا ينساه يكتبه في واسطة الرحل، حتى إذا ما أصبح كتب هذا الحديث على النحو المستقيم. وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح اليماني ثم المكي المولود بالجند من اليمن سنة 27 والمتوفى بمكة المكرمة سنة 115 رحمة الله عليه، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا وإتقانا، عطاء بن أبي رباح شيخ الحرم رحمه الله، قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. وقال إسماعيل ابن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خليل إلينا أنه مؤيد، يعني تمده الملائكة بما يقول. كان طويل الصمت، فإذا تكلم تخيلنا أو ظننا أو خيل إلينا أنه مؤيد، يعني تلقي عليه الملائكة ما ينطق به لسانه. وأما وصفه فكان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي رحمة الله عليه. ففي جسمه 6 عيوب، ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدين والصلاح والقدوة، وكان ثقة فقيها، حج نيفا أي زيادة على 70 حجة رحمة الله عليه. ومع هذه العيوب التي كانت فيه أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، يقول وصفوه: ولكنك إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه رحمة الله عليه. وكان عطاء عندما جاء سليمان الخليفة وقد حج، فوقعت مسألة في المناسك، فسأل عمن يجيب، فقالوا: شيخ الحرم عطاء. فأين هو؟ هنالك في المسجد. وكان عطاء رحمة الله عليه للعلة التي في رجله كان يمدها، وجلس يصلي، وجاء سليمان وابناه فوقفوا جميعا عند عطاء رحمة الله عليه. وأما عطاء رحمة الله عليه فأطال الصلاة، ولما فرغ أقبل عليه سليمان وولداه ووقفوا جميعا عند عطاء، فسأل سليمان عطاء عن المسألة فأجابه ولم يلتفت إليه، ولا قال له أقعد ولا قام إليه، وإنما أجابه بما حضر عنده من العلم. فلما انصرفوا، يعني انصرف الخليفة وولداه، أقبل سليمان على ابنيه فقال: يا ابني لا تنيا، يعني لا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. في هذه العلوم ويقف الخليفة وابناه بين يديه سائلين عن مسألة من المناسك من العلم، وكذلك العلم يرفع أهله ويرفع الخسيسة ويعلي الذليل، وكذلك الجهل أيضا يخفض العزيز ويذهب العز ويمحقه. وقال الدارمي في سننه في باب مذاكرة العلم: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر محمد بن شهاب الزهري الحافظ المحدث الفقيه التابعي الجليل عالم الحجاز ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، يعني وهو جالس يتوضأ، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث، يعني تذاكر محمد ابن شهاب الزهري ليلة بعد العشاء حديثا، فأخذ يذكر الحديث وتأمل فيه ويأتي بنظائره وما أشبه، ويداه في الماء الذي يتوضأ به حتى أصبح. ظل كذلك رحمة الله عليه من بعد العشاء إلى أن أصبح، وجالس في موضع يتذاكر ويتذكر ويسترجع المحفوظ رحمة الله عليه. وفي ترجمة مغيرة ابن مقسم الضبي الفقيه الحافظ أحد الأعلام أبو هشام مغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي الأعمى، تفقه بإبراهيم النخعي وبالشعبي وروى عنهما وعن غيرهما، قال: فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد ناسا، يعني وذكر أقواما آخرين، نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر من بعد العشاء الآخرة إلى أذان الفجر، وهم جلوس يتذاكرون العلم والحديث رحمة الله عليه. وعبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه الكوفي التابعي رحمه الله تعالى عن الفضيل بن غزوان الضبلي الكوفي قال: كنا نجلس أنا وعبد الله بن شبرمة والحارث بن يزيد العقلي والمغيرة ابن مقسم الضبي والقعقاع ابن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. وفي رواية فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. ولعلك تقول وأي شيء هذا، نحن أيضا نظل جلوسا إلى الصبح ولكن في الغيبة والنميمة وما أشبه، نحن رجال وهم رجال ونسهر كما يسهرون، وأي شيء وأي جديد. وفي ترجمة العالم العابد إسماعيل بن عياش الحمصي رحمة الله عليه قال أبو اليمان كان إسماعيل جارنا، منزله إلى جنب منزلي، فكان يحيي الليل وربما قرأ ثم قطع ثم رجع، فسألته يوما عن ذلك، يقرأ ويقطع ثم يرجع يرجع بعد ذلك إلى ما كان من قراءته فيصل، فسألته يوما عن ذلك فقال وما سؤالك؟ قلت أريد أن أعرف. قال إني أصلي فأقرأ فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها فأقطع الصلاة أي أمسك عنها فأكتبه ثم أرجع إلى صلاة، وهو بين القرآن والحديث ليلة رحمة الله عليه. وفي ترجمة الإمام الكبير عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد بعد انتهاء الصلاة، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر، يقول في ليلة باردة. وفي ترجمة عبد الرحمن ابن قاسم العتقي المصري هو أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما قال ابن القاسم كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة على حسب ما يسمح الزمان بفضل الله، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدري، فكنت آتي كل سحر فأنما يأتي ليصحبه من حين خروجه من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه بالغلس ويأتي بأعلى السحر حتى إذا ما خرج مالك من بيته سار معه إلى المسجد فيجد عند مالك انشراح صدر وإقبالا، وحينئذ يأخذ في سؤاله، فربما سمع منه مسألة مسألتين ثلاث مسائل وهكذا. فتوسدت مرة عتبة فغلبتني عيني فنمت، ذهب مرة متعبا أو مبكرا فلم يخرج مالك رحمة الله عليه، فتوسد العتبة يعني جعلها وسادة وجعل رأسه على عتبة دار مالك فنام، فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فرقضتني يعني فضربتني برجلها جارية سوداء له وقالت لي إن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. هي تحكي عن مالك رحمة الله عليه، ففي الوقت نفسه من شدة حرص ابن قاسم على ملازمة مالك ومداومة مجيئه في السحر الأعلى تظن أن ابن قاسم عبد عند مالك، فتقول له إن مولاك قد خرج يعني أنت عبد سوء، تظن أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قال ابن القاسم وأنخت بباب مالك 17 سنة، يعني ظل عند مالك في المدينة يطلب علمه 17 سنة، ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده بعد 17 سنة، فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، لأن ابن قاسم أو ابن القاسم مصري، أقبل حاج مصر وإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال فأيكم ابن القاسم، فأشير إليه فأقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. كان ابن القاسم قد ترك أمه حاملا به وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء. يعني قال سأسافر وأطيل السفر، فإما أن تأتي معي وإما أن تبقي وهذا راجع إليك، فاختارت البقاء ولم تطلب الفراق، فضلت وتركها حاملا بابنه، وغاب عنها في طلب العلم 17 سنة حتى جاءه ولده طويلا عريضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتفتق الشباب من إهابه. قال فوجدت فيه رائحة طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني لم يره من قبل. وجاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، قال قتيبة ابن سعيد كان وكيع بن الجراح إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل فيقف على الباب فيذاكره وكيع، يقف على الباب فيذاكره وكيع، ووكيع من شيوخ أحمد. وكيع ابن الجراح إذا ما صلى العشاء الآخرة يخرج معه أحمد بن حنبل وهو من تلامذته. يقول فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب، فجعل يديه عند فرجتي الباب وعند منتهى الباب من يمين ويسار عضادتي الباب، ثم قال يا أبا عبد الله أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. قال هات. قال تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سلمة ابن كهيل كذا وكذا؟ قال نعم، حدثنا يحيى فيقول أي وكيع تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول حدثنا عبد الرحمن فيقول أي وكيع عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة. ثم يقول أحمد لشيخه فتحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع لا، فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا، ثم يأخذ في حديث شيخ شيخ، فصار أحمد شيخا. قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت قد طلع الكوكب، أو قالت الزهرة قد طلع الكوكب، يعني نحن في السحر الأعلى. وقال في ترجمة الإمام الهمام أسد ابن الفرات النيسابوري الأصل والنجار المولود بحران والمتوفى إن شاء الله شهيدا مجاهدا في جزيرة صقلية من إيطاليا 213، العالم الرحال بين المشرق والمغرب، الفقيه المحدث النبيل القاضي الغازي الجليل ما يلي. رحل به والده وعمره 2 عام مع الجندي العربي بقيادة ابن الأشعث، ودخل معه القيروان 46، ثم دخل تونس وانقطع لقراءة القرآن وعلومه، وروى الموطأ عن ابن زياد. وفي 18 من عمره رحل للمشرق وأقام بالمدينة مدة وعاد رواية الموطأ على مالك، ثم رحل للعراق ولقي أعلاما من أصحاب أبي حنيفة منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأخذ عنهما علما غزيرا. ثم رحل لمصر ولقي جماعة من أعيان العلماء منهم الإمام عبد الرحمن ابن القاسم فلزمه مدة، وهناك ألف الأسدية. ثم قفل راجعا إلى القيروان وبها انتشر ذكره وظهر علمه وارتفع قدره. وفي 210 جمع الأمير زيادة الله الأغلبي جيوشه وأسطوله لغزو صقلية، وكان أمير الجيش وقاضيه أسد بن الفرات المذكور. فخرج في حفل عظيم وجمع فخيم من أهل العلم ووجوه الناس لمشايعته. ولما رأى أسد الناس خاصتهم وعامتهم بين يديه وخلفه قال لهم بعد حمد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر الناس والله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، ولا أحد من سلفي رأى هذا قط، يعني ما كان فيه من الأبهة والفخامة، وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، يعني بتعلم العلم وتحصيله وكتابته وخدمته، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه واصبروا على شدته فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. وهذا الاحتفال انتهى بمرسى سوسة ومنها أقلع الأسطول قاصدا صقلية ودخلها بعد مكابدة مشاط وحصل له فتح عظيم بها ومات إثر جراحات في حصار سرقوسة ودفن بذلك الموضع رحمه الله تعالى. وكل طالب علم نبيل همام همام عليه أن يقرأ ترجمة أسد ابن الفرات هذا العالم الجليل، لأنه سيقف حينئذ على مآثر متنوعة له ولشيوخه في العلم والنبل والكياسة والأدب والجهاد والشجاعة والصبر والاستبسال والاستشهاد والتقوى والتواضع وتحمل المشاق في تحصيل العلم والمكارم. فترجمة أسد ترجمة نابضة حافزة لا يشبع من قرأها من قراءته رحمة الله عليه. كان أسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الإمام مالك ومدون مذهبه وأحد القادة الفاتحين، فتح صقلية ومات بها. كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 72 و100 من الهجرة، فسمع الموطأ على مالك رحمة الله عليه، ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم، وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني. لما حضر عند محمد قال: إني غريب قليل النفقة والسماع منك نزر، يعني قليل، والطلبة عندك كثير، فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك، فتبيت عندي وأسمعك. قال أسد: وكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه. محمد بن الحسن وهذا التلميذ بين يديه يأتي بالماء حتى لا ينام تلميذه منه، فإذا نعس التلميذ أخذ هو كفا من ماء فقصه في وجهه ونضح وجهه بالماء حتى ينتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد السماع منه. وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت، وأعطاه مرة 80 دينارا حين رآه يشرب من ماء السبيل، وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يصرفون الأعمار وينفقون الأوقات بالليل والنهار ولا يبقون درهما ولا دينارا، يفعلون ذلك من أجل تحصيل العلم، فأعطاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أئمة إذا ما ذكروا تنزلت بذكرهم الرحمة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يضع هذا القانون، فإنه كان مرة مريضا شديد المرض فكان مضطجعا، فذكر إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن طهمان من رواة الكتب الستة، وهو إمام من الأئمة ومن رواة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر إبراهيم بن طهمان في مجلس أحمد وهو مضطجع يعاني المرض قام بالمشقة فاستوى قاعدا، فقيل له: يا إمام تصنع هذا لما؟ قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي، ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي، يعني فنتكئ ونجلس جلسة غير سوية. يقول: فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: قال أحمد بن محمد: سمعت أحمد بن منيع يقول: سمعت جدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة والخريطة الكيس له خيط يحيط بثمه يشد فيغلق مثل المخلاء، فيها كتب، فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، فأنه يعاتبه على الترحال. إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفه، يعني يقول له أرفق بنفسك لقد زدت على 30,000 حديث ألا يكفيك؟ فسكت. ثم قلت 60,000 فسكت. فقلت 100,000 فقال حينئذ يعرف شيئا. قال أحمد: فحينئذ إذا كتب 100,000 حديث فحينئذ يعرف شيئا. قال أحمد بن منيع: فنظرنا فإذا أحمد كتب 300,000. وأبو زرع يقول لولده عبد الله: كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث رحمة الله عليه. قال: ومن أدراك وكيف عرفت؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الفضل على الناس إلى يوم الناس بفضل الله رب العالمين، رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليه، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ. قال الفرابري: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000. هؤلاء من تلامذته الذين سمعوا صحيح البخاري منه، سمعوا الصحيح صحيح البخاري على البخاري، وهم نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري رحمة الله عليه. كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج، يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة، ليس في منام وإنما هو في فكر ونظر وذكر وعبر. فإذا جاءت الفائدة قام فأوقد السراج، ثم كتب الفائدة ورجع يتفكر ويتذكر، فإذا جاءت الفائدة قام، وهكذا قريبا من 20 مرة. وقال محمد بن يوسف: كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج ليستذكر أشياء يعلقها في ليله 18 مرة. وقال محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري: كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض شدة الحر أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرد، يعني يشعل السراج، وهو ما كان موجودا عندهم من أجل الإضاءة. وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني، يعني أيقظني لكي أضيء أنا المصباح لكي أشعل السراج. قال: أنت شاب لا أحب أن أفسد عليك نومك. كان عندهم لطافة حس لا قسوة طبع، ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربرة في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ أتعب نفسه في إخراج الحديث، وكان في تصنيف كتاب التفسير من صحيحه، واستلقى على قفاه يوما ونحن بفربرة. فقال: أنت قلت يوما إنك لا تصنع شيئا إلا بعلم، فما العلم في هذا الاستلقاء، في استلقائك اليوم على قفاك، ما العلم فيها؟ قال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبتي لذلك، فإن غافصنا العدو يعني فاجأنا على غرة كان بنا حراك يعني قوة. فقال: هذه النومة من أجل أن أسترد بعض القوة، لأننا في ثغر من ثغور المسلمين، يعني نحن بقرب العدو، فربما فاجأنا العدو. إذا فاجأنا العدو وجاءت الصيحة يا خير الله اركبي وليس بي قوة، فماذا أصنع في الجهاد؟ قال فأردت أن أستريح شيئا حتى إذا جاء العدو على حين غرة كان بنا حراك، يعني بنا قوة. وكان يركب إلى الرمية، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين وكان لا يسبق. البخاري رحمة الله عليه. محمد ابن سحنون القيرواني رحمه الله، الفقيه المالكي المحدث العالم، كانت له سرية، يعني أمة مملوكة يقال لها أم مدام، أم مدام الجارية السرية التي كانت عند الإمام محمد ابن سحنون القيرواني الفقيه المالكي. فكان عندها يوما عند تلك المملوك وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل، فحضر الطعام فاستأذنته ليأكل، فقال لها أنا مشغول الساعة. فلما طال عليها انتظاره جعلت تلقمه الطعام حتى أتت عليه، جاءت بالطعام وجلست عنده وهو مشغول في التصنيف، فبين الحين والحين بسم الله فيفتح فمه فتلقمه لقمة حتى أتى على الطعام جميعا، وتمادى هو فيما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح، فقال شغلنا عنك الليلة يا أم مدام، هات ما عندك، هات الطعام. فقالت قد والله يا سيدي ألقمته لك، فقال لها ما شعرت بذلك، رحمة الله عليه. الإمام الدهلي شيخ البخاري ومسلم أبو عبد الله محمد ابن يحيى الدهلي النيسابوري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم رحمة الله عليه، قال الحاكم أبو عبد الله سمعت أبا علي أحمد ابن زيد المعدل يقول سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد ابن يحيى يقول دخلت على أبي محمد ابن يحيى الذهلي في الصيف الصائف وقت القائل وهو في بيت كتبه، يعني في مكتبته، وبين يديه السراج لظلمة الحجرة التي هو فيها في وسط النهار، فقلت يا أبا السراج سراج من نار، سراج من نار موقد، وهو يقول في الصيف الصائف وقت القيلولة، والحجرة التي هي بيت كتبه مكتبته ليس فيها منفذ، بدليل أنه كان يشعل السراج فيها في القيلولة في وقت القيلولة في وسط النهار فهي مظلمة، ويشعل فيها السراج وفي الصيف الصائف وقت القائلة فهذا شيء عظيم. فقلت يا أبا هذا وقت الصيف ودخان هذا السراج بالنهار يضرك، فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي يا بني تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه والتابعين، يعني أنا مع الحديث، والحديث عن من؟ الرسول الله. ومن الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. ومن عن أصحابه؟ التابعون. وإذا فأنا تقول لي نفس عن نفسك وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأي تنفيس عن النفس هو أعلى من هذا وأحلى، أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم، صلى الله وسلم وبارك عليه. الإمام ابن عبدوس محمد ابن إبراهيم القيرواني الفقيه المالكي الإمام صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة، 15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة، يطلب العلم ويسهر فيه 15 سنة، يصلي الصبح بوضوء العشاء و15 سنة يصلي عبادة، ف15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة رحمة الله عليه. الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح كان لموته سبب غريب نشأ من غمرة فكرية علمية، لأنه رحمة الله عليه عرض عليه حديث يوما لما عقد له مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: قدموها إلي. فقدموها إلي. فكان يطلب الحديث، يبحث عن الحديث الذي لم يعرفه، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد ثني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض مات رحمة الله عليه، ويبحث عن الحديث ويجهد نفسه في البحث في غمرة فكرية لا يكاد يدري شيئا مما حوله، وسلة من تمر قد أهديت إليه، فهو يأخذ تمرة في إثر تمر حتى فني التمر وقد أصيب منها فاعتل فمات رحمة الله عليه. الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وأحد كبار المحدثين وأعيانهم جعفر ابن درستوية الفسوي تلميذ الإمام علي بن المديني البصري الإمام إمام المحدثين، له خبر عجيب في التزاحم على العلم التسابق إلى تحصيله من أعجب الأخبار، ولكنه ليس فريدا وحيدا بل له أمثال كثيرة، وذلك ما حكاه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وابن مفلح في الآداب الشرعية عن جعفر ابن درستوية. قال: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر، اليوم لمجلس غد، نجلس في مجلس علي بن المديني، نأخذ المجلس، نحجز يعني، نحجز في المجلس العصر للغد، لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه حتى لا يسمع من المستملي، وإنما يسمع من فم المحدث، وإلا فالمستملي كان يقول الشيخ حدثنا فلان، فيقول المستملي كالمبلغ في الصلاة حدثنا فلان، وربما وجد مستملي آخر بعده لاتساع المجلس وكثرة طلاب العلم فيقول حدثنا فلان، يقول الشيخ قال حدثنا فلان، فيقول قال حدثنا، حتى ينتهي. فكانوا هم يحبون أن يسمعوا من لفظ الشيخ لا من صوت المستملي، وبعض المستملين كانت فيهم غفلة، حتى إن واحدا من المحدثين الكبار قال يوما حدثنا، لما ذكر الإسناد وذكر الحديث قال حدثنا عدة، أراد أن يحدث فقال حدثنا عدة، يقصد عدد كبير، حدثنا كثيرون، حدثنا عدة من الأصحاب أو من الشيوخ، حدثنا عدة. فالتفت إليه المستملي وقال: عدة ابن مين؟ ابن من رحمك الله؟ قال: عدة ابن فقدتك. قال: نقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. قال: فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان حتى لا يستوقع البول فيلوث المسجد، فكان يبول في الطيلسان وهو يرقبه، يبول في الطيلسان ثم يدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول حتى لا يترك المجلس من العصر إلى مجلس الغد عند علي بن المديني الذي قال فيه البخاري وهو شيخ البخاري: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني رحمة الله. وعلي بن المديني يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليهم جميعا. قال ابن أبي حاتم: رحل بي أبي من الري في خراسان سنة 55 و200، وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة احتلمت، يعني بلغ الحلم فأخبر أباه، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. ذا الحليفة كما هو معلوم ميقات أهل المدينة النبوية، فلما رحل به أبوه لم يكن قد بلغ الحلم بعد، فلو حج فما هي بحجة الإسلام وتلزمه حجة الإسلام بعد. فلما كان في ميقات أهل المدينة حيث يهل من أراد من أهل المدينة أو من كان على سمتهم يهل بالحج من ذلك الميقات، احتلم بلغ الحلم، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة ولم نتفرغ نشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لهم أحوال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أقامهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن كأنما قد خلقهم له، ووفقهم للأخذ في سبيله وسمته، ونحى عنهم العوائق والشواغل، وأبعد عنهم القواطع التي تقطع عليهم الطريق، رحمة الله عليه. الإمام الطبراني الحافظ الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللقمي الشامي الطبراني مسند الدنيا رحمة الله عليه، ولد 60 و200 ومات 60 و300، فاستكمل 110 أشهر، وحديثه قد ملأ البلاد، زادت مؤلفاته عن 75 مؤلفة، لأنه كان يعاني الطلب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه، لم يصب في عقله بشيء، 100 سنة و10 أشهر، وذهنه ذهنه وذاكرته ذاكرته وحفظه حفظه، رحمة الله يعني. والآن تجد الشاب في حدود 20 يصاب بالزهايمر، فاستكمل 110 أشهر وحديثه قد ملأ البلاد، وزادت مؤلفاته على 75 مؤلفة. وسئل الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البواري أي على الحصب 30 سنة. فماذا إذن من العجب في هذا؟ كنت أنام على الحصب 30 سنة. وفي ترجمة عبد الله بن حمود الزبيدي الأندلسي صاحب أبي علي الفارسي المتوفى غريقا في طريق عودته إلى الأندلس 72 و300، كان عبد الله هذا قد صحب أبا علي القالي للأندلس وأقد عنه، ثم رحل إلى المشرق فصحب أبا سعيد السيرافي إلى أمات، وصحب أبا علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها، وأقد عنه أكثر وبرع. ومن خبره مع أبي علي الفارسي أن أبا علي غلس يوما إلى الصلاة في المسجد، فقام إليه عبد الله ابن حمود هذا من مزود، وهو بيت العلف، من مزود، وكان لدابة أبي علي خارج داره. أبو علي الفارسي عنده دابة ولها مزود، والمزود المدود، فكأنهم نحوا النقطة التي فوق الدال بالإعجام فصارت دالا، ثم حرفوا على حسب قوانين اللغة الصوتية قانون الأصوات، فحرفوا هذه الكسرة فصارت فتحة، فصار المدود مدودة، ثم صار مدودة. فهو بيت العلف كان لدابة أبي علي خارج الدار، وأما صاحبنا هذا رحمة الله عليه ابن حمود، وكان يصاحب شيخه أبا علي وينتظر متى يخرج، فلهب في ليلة فنام في المذود، وخرج أبو علي رحمة الله عليه إلى الصلاة في المسجد بغلس، فلما رأى شيخه خارجا، الشيخ لا يتوقع خيانة، قام صاحبنا ابن حمود من المذود فجأة فارتاع أبو علي، عفريت خرج من المذود وقال: ويحك، من تكون؟ قال: أنا أبو عبد الله الأندلسي. قال: إلى كم تتبعني؟ والله إن يعني ما على وجه الأرض أنحى منك، يعني لقد صرت أنحى الناس، يعني أكثر الناس تحصيلا لعلم النحو، فانصرف. قال: إلى متى تتبعني؟ كم تتبعني؟ لأن هذا لو كان أبو علي عليه الرحمة مصابا بشيء في القلب من بعض القصور في الشريان، في الشريان التاجي مثلا، لقتله ابن حمود بهذا الذي صار، عندما يقوم له قائما من المذود وأبو علي لا ينتظر مثل هذه المفاجأة فارتاع منه، ولعله سقط لقفاه رحمة الله عليه. يقول أحمد بن مكتوم: حدثني شيخنا أبو حيان الأندلسي أن عبد الله هذا رحل، يعني رجع إلى الأندلس، وحين بقي بينه وبين بلده مسافة يوم أو يومين غرقت المركب وهلك كل من فيها، ومن جملتهم أنحى من على ظهر الأرض عبد الله هذا، وذهب معه علم كثير قد جلبه من العراق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في إنباه الرواه على أنباه النحاة للقفطي في ترجمة ابن جندل القرطبي أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي الأديب النحوي القرطبي، قال أبو نصر هارون بن موسى: كنا نختلف إلى أبي علي القالي، رحل من المشرق فدخل الأندلس، هو صاحب كتاب من كتب الأدب الكبيرة التي قال ابن خلدون في مقدمته بشأنها، وقد سمعنا من مشايخنا في مجالس الدرس أن أصول كتب الأدب أربعة، فذكر منها: والأمالي لأبي علي القالي، مع البيان والتبيين والكامل للمجرد، وكتاب ابن قتيبة أدب الكاتب. فهذه أصول أركان الأدب، أركان الأدب، أصول أركان الأدب، وما سواها فتبع لها وفروع. فكان يملي النوادر بجامع الزهراء في قرطبة ونحن في فصل الربيع. قال: فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها، وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة. أصابته سحابة، يعني أصابه مطر، فابتلت ثيابه جميعها، فدخل وقد التصقت بجسده، وحول أبي علي أعلام قرطبة، فأمروني بالدنو منه، وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، يعني من هذا المطر الذي بلل ثيابك، فذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها، يعني البلل الذي أصابك لو أتيت بثياب جافة فأدلت هذه بتلك لذهب عنك ما تجد. قال أبو علي: قد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر. يقول: أما أنا ولدي، هو يقول لتلميذه مهونا عليه، هذا البلل الذي أصابك شيء يسير، وأما أنا ففي جسمي ندوب، يعني أثر جراحات ما زالت باقية بصفحة الجلد تدخل معي القبر، يعني لن تزول، ولم تكن هنالك من جراحات التجميل ما يمكن أن يذهب عنه ما يجده. قال: أنا كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله، فدلجت إليه، يعني ذهبت إليه من آخر الليل قبل الفجر لأتقرب منه، لأجل أن يسمع منه مشافاة ويكون قريبا بحيث يسمع فيفهم. قال: فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا، أغلق الدرب، كانت بوابات تغلق، فأغلق الدرب وعسر علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب، يعني إلى حفير تحت الأرض بجنب الدار، فاقتحمته، فدخل في حفرة وأراد أن يخرج من ذلك الخندق في الجهة الأخرى من الباب المغلق، حتى يضل في سيره فيصل إلى شيخه ابن مجاهد مبكرا. قال: فدخلت في الحفرة في السر، نظرت إلى السرب إلى حفير تحت الأرض بجنب الدار فاقتحمته، فلما توسطت ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد اقتحام. وماذا يصنع؟ ولا يستطيع أن ينهض ولا يستطيع أن يرجع، فلا بد من أن يضل إلى أمام، وأمام قد ضاق به. قال: حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوفيت مجلس الشيخ على هذه الحال. فأين أنت مما عرض لي؟ يعني هذا البلل الذي على جسدك ما يكون بجوار هذه المحاولة المستميتة في السرب. ثم أنشد يقول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. رحمة الله عليه. قال: فسلامي هذا الذي حكى لي وهان عندي ما عرض لي من بلل الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمة الله عليه. العلماء رحمة الله عليهم كانت لهم أحوال في الطلب. هذا رجل من أهل العلم الأفداد، يعقوب ابن سفيان، قال: أقمت في الرحلة 30 سنة، وكنت في رحلتي فقلت نفقتي، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ نهارا، فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ في السراج، وكان شتاء، فنزل الماء في عيني فلم أبصر شيئا. قال: فنزل الماء في عيني فلم أبصر شيئا، أصيب بالعمى، فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم، فغلبتني عيناي نائم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فناداني: يا يعقوب، لما أنت بكيت؟ فقلت: يا رسول الله، ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني. فقال لي: أدن مني. فدنوت منه، فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأبصرت، فأخذت نسخي وقعدت أكتب. رحمة الله عليه. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، المولود 24 و200، والمتوفى 10 و300. عندما تنظر إلى هذا السن ستجده 86 سنة، عاش 86 سنة. لو أخذت هذه السنين فجعلتها أياما منذ أن يبلغ الحلم، وقسمت عدد الأوراق، أوراق المصنفات التي صنفها على تلك الأيام، لوجدت أنه كتب كل يوم 14 ورقة. كتب من حين البلوغ إلى أن مات. لو أنك أخذت عدد أوراق المصنفات التي صنفها من التاريخ والتفسير وما أشبه، ثم قسمتها على عدد الأيام عمره منذ حلوم الحلم إلى أن مات، هتجد أنه رحمة الله عليه كتب في كل يوم 14 ورقة. كان محمد بن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظم ما يؤذى، فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا وقناعته بما يجيئه من حصة خلفها له أبوه بطبرستان. هو من العلماء العزاب رحمة الله عليه، وهذا يمكن يكون سر من أسرار نبوغه. قال: ورحل محمد بن جرير لما ترعرع من آملة وكان ابن 12 سنة، وسمح له أبوه بالسفر، وكان أبوه طول حياته يوجه إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، يعني نزل في هذا الموضع فيرسل إليه أبوه الشيء، فإذا انتقل إلى موضع آخر يرسل إليه شيئا آخر يتعاهده. فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما، وأصبح أسير بقميص من غير أكمام، رحمة الله عليه. الإمام الكبير محمد ابن جرير الطبري يقول: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببدل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. ويقول: خلقان لا أرضى طريقهما، بطر الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فته على الدهر، وإذا افتقرت فته على الدهر. رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب نفس أبية وشمم باتخ، رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء، منهم هذا الرجل الكبير والعالم النحرير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، الإمام أبي إسحاق الشيرازي، كان إمام الشافعية في عصره غير مدافع. قال أبو العباس الجرجاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئا من الدنيا، لا يملك شيئا من الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. ولقد كنا نأتيه وهو سافر في القطيعة، والقطيعة حي من أحياء بغداد، فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء. كنا نأتيه في منزله بالقطيعة لحي من أحياء بغداد، فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء، رحمة الله عليه. وكان إذا بقي مدة لا يأكل شيئا جاء إلى صديق له باقلاني، يعني فوال يصنع الباقلاء طعاما، فول المعروف، فكان يفرد يعني يفت له رغيفا ويثريه يعني يبله ويلينه بماء الباقلاء، يأتيه بماء الفول ويأتي برغيف فيفت له الرغيف ويفريه يبله بماء الباقلاء. فربما أتى أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه صاحبه وصديقه الباقلاني الفوال، وقد فرغ صاحبه من بيع الباقلاء يعني الفول، فيقف أبو إسحاق ويقول: تلك إذا كرة خاسرة، ويرجع رحمة الله عليه، تلك إذا كرة خاسرة، ويعود. الإمام الكبير هبة الله ابن المبارك السقطي، كان مسند بغداد، يقول السقطي: كان مسند بغداد أبو الغنائم محمد ابن علي الدجاجي البغدادي، ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان بصروفه، وقد قصدته في جماعة مثرين، يعني من أهل الثراء الفاحش ومن أهل الرياش، لنسمع منه الحديث وهو مريض، فدخلنا عليه وهو على بارية يعني على حصير، وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها، وليس عنده ما يساوي درهما، وهو مسند بغداد المتقدم في العلم الراسخ فيه. قال: فلما دخلنا عليه وهو على بارية يعني على حصيرة بالية، وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا حتى قلت، فأخذوا راحته بحسب شرهنا للطلب، فقرأنا عليه حتى تضلعنا، ثم قمنا وقد تحمل المشقة في إكرامنا، ليس عنده شيء. فلما خرجنا قلت: هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيء؟ هل نريد أن نواسيه؟ فنالوا إلى ذلك فاجتمع له نحو 5 مثاقيل من ذهب، فدعوت ابنته وأعطيتها ووقفت لأرى تسليمها إلي. فلما دخلت وأعطته صك وجهه ونادى: ما فضيحتاه، أخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا فنادى: بحرمة ما بيننا إلا رجعت. فعدت إليه فبكى وقال: تفضحني مع أهل الحديث، الموت أهون من ذلك. فعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به. نفس أبية وعلم راسخ وصبر جميل. والإمام الحافظ الجواد أبو علي الحسن بن علي البلقي الوخشي قال: سمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل، ورجعت إلى وخش، ووخش قرية من أعمال بلخ، وما عرف أحد قدري ولا فهم ما حصلت، فقلت: أموت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي؟ فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة في وخش وأجلسني فيها حتى أحدث. لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت، فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها، ثم فتح الله عليه ليشم رائحة الخبز، فذهب فجلس بجواري دكان خباز وقعد بقربه ليشم رائحة الخبز يتقوى بها، ثم فتح الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله عليه. الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، قال أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فاشتريت به 30 مدا باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة، فلما فرغ الباقي الله كنت قد كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. لم يفرغ الباقي الله حتى كتب بدرهم باقي الله، فكان هذا الدرهم نفقته، اشترى بهذا الدرهم 30 مدا من الباقي الله من الفول، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة. قال: فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. والمدة التي يمكن أن تقدرها لمثل هذا الفول الباقي الله حتى ينفد نحو 2 شهر على الأقل، يظل 2 شهر كاملين على هذا الباقي الله وهو يكتب الحديث. وهذا دلالة على أن الفول ليس مؤثرا في العقول، لأنه لم يكن له طعام سواه، ومع ذلك ظل 2 شهر كاملين لا يطعم إلا وهو يكتب 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي يقول الشعر أحيانا، فقال هذين البيتين السائرين: سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمست إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. من هذا أيضا، من هذا الباب ومن هذه البابة، ذلك الشعر القديم الذي قاله أحدهم ممن عضته أنياب الغدر وذهب عنه الوفاء، أنه قال: إذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل هل في الناس خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء، مسائل سوداوية. هذا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن محموية اليزدي رحمة الله عليه كان دائم البشر سخي الطبع بما يملكه، قانعا بما هو فيه، متواضعا، عاملا بعلمه، كثيرا محفوظ من الفقهاء المتعبدين، وصنف الكثير، وزادت مصنفاته على 50 مصنفا في أنواع العلوم حديثا وفقها وزهدا. قال السمعاني: وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه، إذا خرج هذا قعد ذاك في البيت، وإذا خرج ذاك قعد هذا في البيت. قميص وعمامة بينه وبين أخيه يتبادلانها في الخروج. سمعته يقول: وقد دخلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مسلما عليه، فوجدناه عريانا مؤتجرا بمئزر، وكان أخوه قد خرج بالعمامة والقميص، فاعتذر من العري وقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي أبو الطيب الطبري: قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل. قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت، صارت البيوت لباسهم وثيابهم، لبسوا البيوت إلى فراغ لباسهم. نعود إلى ما بدأنا به هذا الحديث، أنه لا ينال العلم ولا يستطاع براحة الجسم، العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسم، بل لا بد من التعب والنصب والمشقة والسهر والبدء والعطاء حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفتح. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا إلى العلم دائما قاصدين وبإخلاص النية له ناوين، وأن يعطينا منه برحمته التي وسعت كل شيء ما يتناسب مع جلال عطائه وعظيم مقدار كرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المعلوم لدى كل ذي بصر وعقل أنه لا بد لنيل كل مرغوب محبوب من تنازل عن مرغوب محبوب دونه، والعلم مرغوب سام ومحبوب غال وشرف رفيع ومطلب صعب المسالك كثير العقبات، لا يمكن بلوغه إلا بتنازلات كثيرة وتضحيات كبيرة في المال والوقت والراحة وأنس الأهل والأصحاب وسائر المتع المشروعة. ولهذا قيل قديما: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله، وأنت بعد إعطائه إياك بعضه وقد أعطيته كلك من ذلك على خطر. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. رواه مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ونقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. يقول ابن جماعة رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل: أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، يعني لكي لا تلتفت إلى شيء بمرة من أجل أن يكون طالبا للعلم حقا. وهذا الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري أحد أوعية العلم وأحد الجبال الرواسي فيه. قال أبو قطن تلميذه: كانت ثياب شعبة لونها كالتراب. كانت ثياب شعبة لونها كالتراب، يعني لاشتغاله بالعلم وعدم تفرغه بسبب ذلك لغسلها. أخبار العلماء في هجر الدعة واللذاذات والانهماك في العلم والترامي على أبواب الشيوخ وملازمتهم والصبر على تباين طبائع الشيوخ والتأدب معهم ورعاية راحتهم لنيل المطلوب العزيز الغالي منهم وهو العلم كثيرة لا تحصى. وعندنا حبر هذه الأمة وإمام الأئمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس المولود سنة 63 قبل الهجرة والمتوفى سنة 67 رضي الله عنه. روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الجامع والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذاك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني أجده نائما في نصف النهار نومة القيلولة، فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج إلي، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. فكان الرجل بعد ذلك الذي عرض عليه ابن عباس في بدء الطلب أن يكون ملازما له وصاحبا في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس سوف يحتاجون إليك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فترك الطلب وأقبلت أنا. فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألوني، يعني مات كثير من الأصحاب رضوان الله عليهم، وانتهى كثير من العلم الذي حصله ابن عباس عنده. فيقول هذا الفتى، يعني ابن عباس، كان أعقل مني. هذا الحديث أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، لأن عبد الله بن عباس كان يذهب إلى الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم عنده حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجده نائما في وقت القيلولة فلا يوقظه، وإنما يتوسد رداءه ينام عند باب هذا الرجل من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، ويجعل رداءه وسادة تحت رأسه، يقول تسفي الريح على وجه التراب، ولو شئت أن أوقظه لأيقظته، لو شئت أن أفعل لفعلت، ولكن من أجل أن يستخرج ما عنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، أبتغي بذلك طيب نفسه من أجل أن يستخرج ما عنده. وهذا عروة ابن الزبير رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه وأمه، قال كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث، فآتيه فأجده قد قال، يعني أينام واستراح وقت القيلولة في منزله، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وسعيد ابن جبير رحمة الله عليه قال كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه، يعني حتى لا ينساه يكتبه في واسطة الرحل، حتى إذا ما أصبح كتب هذا الحديث على النحو المستقيم. وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح اليماني ثم المكي المولود بالجند من اليمن سنة 27 والمتوفى بمكة المكرمة سنة 15 و100 رحمة الله عليه، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا وإتقانا، عطاء بن أبي رباح شيخ الحرم رحمه الله، قال ابن جريج كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. وقال إسماعيل ابن أمية كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خليل إلينا أنه مؤيد، يعني تمده الملائكة بما يقول، كان طويل الصمت فإذا تكلم تخيلنا أو ظننا أو خيل إلينا أنه مؤيد، يعني تلقي عليه الملائكة ما ينطق به لسانه. وأما وصفه فكان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي رحمة الله عليه، ففي جسمه 6 عيوب، ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدين والصلاح والقدوة، وكان ثقة فقيها حج نيفا أي زيادة على 70 حجة رحمة الله عليه. ومع هذه العيوب التي كانت فيه أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، يقول وصفوه ولكنك إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه رحمة الله عليه. وكان عطاء عندما جاء سليمان الخليفة وقد حج، فوقعت مسألة في المناسك، فسأل عمن يجيب، فقالوا شيخ الحرم عطاء، فأين هو؟ هنالك في المسجد. وكان عطاء رحمة الله عليه للعلة التي في رجله كان يمدها، وجلس يصلي، وجاء سليمان وابناه فوقفوا جميعا عند عطاء رحمة الله عليه. وأما عطاء رحمة الله عليه فأطال الصلاة، ولما فرغ أقبل عليه سليمان وولداه ووقفوا جميعا عند عطاء، فسأل سليمان عطاء عن المسألة فأجابه، ولم يلتفت إليه ولا قال له أقعد ولا قام إليه، وإنما أجابه بما حضر عنده من العلم. فلما انصرفوا، يعني انصرف الخليفة وولداه، أقبل سليمان على ابنيه فقال: يا بني لا تنيا، يعني لا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. في هذه العلوم ويقف الخليفة وابناه بين يديه سائلين عن مسألة من المناسك من العلم، وكذلك العلم يرفع أهله ويرفع الخسيسة ويعلي الذليل، وكذلك الجهل أيضا يخفض العزيز ويذهب العز ويمحقه. وقال الدارمي في سننه في باب مذاكرة العلم: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر محمد بن شهاب الزهري الحافظ المحدث الفقيه التابعي الجليل عالم الحجاز ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، يعني وهو جالس يتوضأ، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث، يعني تذاكر محمد ابن شهاب الزهري ليلة بعد العشاء حديثا، فأخذ أذكر الحديث وتأمل فيه ويأتي بنظائره وما أشبه، ويداه في الماء الذي يتوضأ به حتى أصبح. ظل كذلك رحمة الله عليه من بعد العشاء إلى أن أصبح، هو جالس في موضع يتذاكر ويتذكر ويسترجع المحفوظ رحمة الله عليه. وفي ترجمة مغيرة ابن مقسم الضبي الفقيه الحافظ أحد الأعلام أبو هشام مغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي الأعمى، تفقه بإبراهيم النخعي وبالشعبي وروى عنهما وعن غيرهما، قال: فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد ناسا، يعني وذكر أقواما آخرين، نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر من بعد العشاء الآخرة إلى أذان الفجر، وهم جلوس يتذاكرون العلم والحديث رحمة الله عليه. وعبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه الكوفي التابعي رحمه الله تعالى عن الفضيل بن غزوان الضبلي الكوفي قال: كنا نجلس أنا وعبد الله بن شبرمة والحارث بن يزيد العقلي والمغيرة ابن مقسم الضبي والقعقاع ابن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. وفي رواية: فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. ولعلك تقول: وأي شيء هذا؟ نحن أيضا نظل جلوسا إلى الصبح، ولكن في الغيبة والنميمة وما أشبه، نحن رجال وهم رجال ونسهر كما يسهرون، وأي شيء وأي جديد؟ وفي ترجمة العالم العابد إسماعيل بن عياش الحمصي رحمة الله عليه قال أبو اليمان: كان إسماعيل جارنا، منزله إلى جنب منزلي، فكان يحيي الليل وربما قرأ ثم قطع ثم رجع، فسألته يوما عن ذلك، يقرأ ويقطع ثم يرجع، يرجع بعد ذلك إلى ما كان من قراءته فيصل، فسألته يوما عن ذلك فقال: وما سؤالك؟ قلت: أريد أن أعرف. قال: إني أصلي فأقرأ فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها، فأقطع الصلاة أي أمسك عنها فأكتبه ثم أرجع إلى صلاة، وهو بين القرآن والحديث ليلة رحمة الله عليه. وفي ترجمة الإمام الكبير عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد بعد انتهاء الصلاة، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر، يقول في ليلة باردة. وفي ترجمة عبد الرحمن ابن قاسم العتقي المصري هو أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما قال ابن القاسم: كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة على حسب ما يسمح الزمان بفضل الله، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر، فأنما يأتي ليصحبه من حين خروجه من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه بالغنس ويأتي بأعلى السحر، حتى إذا ما خرج مالك من بيته سار معه إلى المسجد، فيجد عند مالك انشراح صدر وإقبالا، وحينئذ يأخذ في سؤاله، فربما سمع منه مسألة مسألتين ثلاث مسائل وهكذا. فتوسدت مرة عتبة فغلبتني عيني فنمت، ذهب مرة متعبا أو مبكرا فلم يخرج مالك رحمة الله عليه، فتوسد العتبة يعني جعلها وسادة وجعل رأسه على عتبة دار مالك فنام، فغلبتني عيني فنمت. وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فرقضتني يعني فضربتني برجلها جارية سوداء له وقالت لي إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. هي تحكي عن مالك رحمة الله عليه. ففي الوقت نفسه من شدة حرص ابن قاسم على ملازمة مالك ومداومة مجيئه في السحر الأعلى تظن أن ابن قاسم عبد عند مالك، فتقول له إن مولاك قد خرج، يعني أنت عبد سوء، تظن أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قال ابن القاسم وأنخت بباب مالك 17 سنة، يعني ظل عند مالك في المدينة يطلب علمه 17 سنة، ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده بعد 17 سنة، فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، لأن ابن قاسم أو ابن القاسم مصري، أقبل حاج مصر وإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال فأيكم ابن القاسم، فأشير إليه، فأقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. كان ابن القاسم قد ترك أمه حاملا به، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء، يعني قال سأسافر وأطيل السفر، فإما أن تأتي معي وإما أن تبقي وهذا راجع إليك، فاختارت البقاء ولم تطلب الفراق، فظلت وتركها حاملا بابنه، وغاب عنها في طلب العلم 17 سنة حتى جاءه ولده طويلا عريضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتفتق الشباب من إهابه. قال فوجدت فيه رائحة طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني، لم يره من قبل. وجاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، قال قتيبة ابن سعيد كان وكيع بن الجراح إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل فيقف على الباب فيذاكره وكيع، يقف على الباب فيذاكره وكيع، ووكيع من شيوخ أحمد. وكيع ابن الجراح إذا ما صلى العشاء الآخرة يخرج معه أحمد بن حنبل وهو من تلامذته. يقول فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب، فجعل يديه عند فرجتي الباب وعند منتهى الباب من يمين ويسار عضادتي الباب، ثم قال يا أبا عبد الله أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. قال هات. قال تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سلمة ابن كهيل كذا وكذا؟ قال نعم. حدثنا يحيى فيقول أي وكيع تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول حدثنا عبد الرحمن، فيقول أي وكيع عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة. ثم يقول أحمد لشيخه فتحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع لا. فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا، ثم يأخذ في حديث شيخ شيخ، فصار أحمد شيخا. قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت قد طلع الكوكب، أو قالت الزهرة قد طلع الكوكب، يعني نحن في السحر الأعلى. وقال في ترجمة الإمام الهمام أسد ابن الفرات النيسابوري الأصل والنجار المولود بحران والمتوفى إن شاء الله شهيدا مجاهدا في جزيرة صقلية من إيطاليا سنة 1300، العالم الرحال بين المشرق والمغرب، الفقيه المحدث النبيل القاضي الغازي الجليل ما يلي. رحل به والده وعمره عامان مع الجندي العربي بقيادة ابن الأشعث، ودخل معه القيروان سنة 46، ثم دخل تونس وانقطع لقراءة القرآن وعلومه، وروى الموطأ عن ابن زياد. وفي 18 من عمره رحل للمشرق وأقام بالمدينة مدة، وأعاد رواية الموطأ على مالك. ثم رحل للعراق ولقي أعلاما من أصحاب أبي حنيفة، منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأخذ عنهما علما غزيرا. ثم رحل لمصر ولقي جماعة من أعيان العلماء، منهم الإمام عبد الرحمن ابن القاسم فلزمه مدة، وهناك ألف الأسدية. ثم قفل راجعا إلى القيروان، وبها انتشر ذكره وظهر علمه وارتفع قدره. وفي سنة 1200 جمع الأمير زيادة الله الأغلبي جيوشه وأسطوله لغزو صقلية، وكان أمير الجيش وقاضيه أسد بن الفرات المذكور. فخرج في حفل عظيم وجمع فخيم من أهل العلم ووجوه الناس لمشايعته. ولما رأى أسد الناس خاصتهم وعامتهم بين يديه وخلفه، قال لهم بعد حمد الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا معشر الناس، والله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، ولا أحد من سلفي رأى هذا قط، يعني ما كان فيه من الأبهة والفخامة، وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، يعني بتعلم العلم وتحصيله وكتابته وخدمته، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، واصبروا على شدته فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. وهذا الاحتفال انتهى بمرسى سوسة، ومنها أقلع الأسطول قاصدا صقلية ودخلها بعد مكابدة مشاط، وحصل له فتح عظيم بها، ومات إثر جراحات في حصار سرقوسة، ودفن بذلك الموضع رحمه الله تعالى. وكل طالب علم نبيل همام همام عليه أن يقرأ ترجمة أسد ابن الفرات هذا العالم الجليل، لأنه سيقف حينئذ على مآثر متنوعة له ولشيوخه في العلم والنبل والكياسة والأدب والجهاد والشجاعة والصبر والاستبسال والاستشهاد والتقوى والتواضع وتحمل المشاق في تحصيل العلم والمكارم. فترجمة أسد ترجمة نابضة حافزة لا يشبع من قرأها من قراءته رحمة الله تعالى. كان أسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الإمام مالك ومدون مذهبه وأحد القادة الفاتحين، فتح صقلية ومات بها. كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 72 من الهجرة، فسمع الموطأ على مالك رحمة الله عليه، ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليه، وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني. لما حضر عند محمد قال: إني غريب قليل النفقة، والسماع منك نزر يعني قليل، والطلبة عندك كثير، فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار، وقد جعلت لك الليل وحدك، فتبيت عندي وأسمعك. قال أسد: وكنت أبيت عنده وينزل إلي، ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه. محمد بن الحسن وهذا التلميذ بين يديه يأتي بالماء حتى لا ينام تلميذه منه، فإذا نعس التلميذ أخذ هو كفا من ماء فقصه في وجهه ونضح وجهه بالماء حتى ينتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد السماع منه. وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت، وأعطاه مرة 80 دينارا حين رآه يشرب من ماء السبيل، وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يصرفون الأعمار وينفقون الأوقات بالليل والنهار، ولا يكون درهما ولا دينارا، يفعلون ذلك من أجل تحصيل العلم، فأعطاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أئمة إذا ما ذكروا تنزلت بذكرهم الرحمة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يضع هذا القانون، فإنه كان مرة مريضا شديد المرض فكان مضطجعا، فذكر إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم ابن طهمان من رواة الكتب الستة، وهو إمام من الأئمة ومن رواة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر إبراهيم ابن طهمان في مجلس أحمد وهو مضطجع يعاني المرض، قام بالمشقة فاستوى قاعدا، فقيل له يا إمام تصنع هذا لما؟ قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي، ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي، يعني فنتكئ ونجلس جلسة غير سوية. يقول فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه قال أحمد بن محمد سمعت أحمد بن منيع يقول سمعت جدي يقول مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة، والخريطة الكيس له خيط يحيط بثمه يشد فيغلق مثل المخلاء فيها كتب، فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة كأنه يعاتبه على الترحال، إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفه، يعني يقول له أرفق بنفسك لقد زدت على 30,000 حديث ألا يكفي؟ فسكت. ثم قلت 60,000 فسكت. فقلت 100,000 فقال حينئذ يعرف شيئا. قال أحمد فحينئذ إذا كتب 100,000 حديث فحينئذ يعرف شيئا. قال أحمد بن منيع فنظرنا فإذا أحمد كتب 300,000، وأبو زرع يقول لولده عبد الله كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث رحمة الله عليه. قال ومن أدراك وكيف عرفت؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الفضل على الناس إلى يوم الناس بفضل الله رب العالمين، رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليه، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ. قال الفربري سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000. هؤلاء من تلامذته الذين سمعوا صحيح البخاري منه، سمعوا الصحيح صحيح البخاري على البخاري وهم نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري رحمة الله عليه. كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج، يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة، ليس في منام وإنما هو في فكر ونظر وذكر وعبر. فإذا جاءت الفائدة قام فأوقد السراج ثم كتب الفائدة ورجع يتفكر ويتذكر، فإذا جاءت الفائدة قام، وهكذا قريبا من 20 مرة. وقال محمد بن يوسف: كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج ليستذكر أشياء يعلقها في ليله 18 مرة. وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض شدة الحر أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرد، يعني يشعل السراج، وهو ما كان موجودا عندهم من أجل الإضاءة. وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني، يعني أيقظني لكي أضيء أنا المصباح لكي أشعل السراج. قال: أنت شاب لا أحب أن أفسد عليك نومك. كان عندهم لطافة حس لا قسوة طبع. ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربرة في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ أتعب نفسه في إخراج الحديث، وكان في تصنيف كتاب التفسير من صحيحه، واستلقى على قفاه يوما ونحن بفربرة. فقال: أنت قلت يوما إنك لا تصنع شيئا إلا بعلم، فما العلم في هذا الاستلقاء، في استلقائك اليوم على قفاك، ما العلم فيها؟ قال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبتي لذلك، فإن غافصنا العدو، يعني فاجأنا على غرة، كان بنا حراك، يعني قوة. فقال: هذه النومة من أجل أن أسترد بعض القوة، لأننا في ثغر من ثغور المسلمين، يعني نحن بقرب العدو، فربما فاجأنا العدو. إذا فاجأنا العدو وجاءت الصيحة: يا خير الله اركبي، وليس بي قوة، فماذا أصنع في الجهاد؟ قال: فأردت أن أستريح شيئا حتى إذا جاء العدو على حين غرة كان بنا حراك، يعني بنا قوة. وكان يركب إلى الرمية، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، وكان لا يسبق. البخاري رحمة الله عليه. محمد ابن سحنون القيرواني رحمه الله، الفقيه المالكي المحدث العالم، كانت له سرية، يعني أمة مملوكة يقال لها أم مدام الجارية السرية التي كانت عند الإمام محمد ابن سحنون القيرواني الفقيه المالكي. فكان عندها يوما عند تلك المملوك، وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل، فحضر الطعام فاستأذنته ليأكل، فقال لها: أنا مشغول الساعة. فلما طال عليها انتظاره جعلت تلقمه الطعام حتى أتت عليه، جاءت بالطعام وجلست عنده وهو مشغول في التصنيف، فبين الحين والحين: بسم الله، فيفتح فمه فتلقمه لقمة حتى أتى على الطعام جميعا، وتمادى هو فيما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح، فقال: شغلنا عنك الليلة يا أم مدام، هات ما عندك، هات الطعام. فقالت: قد والله يا سيدي ألقمته لك. فقال لها: ما شعرت بذلك. رحمة الله عليه. الإمام الدهلي شيخ البخاري ومسلم، أبو عبد الله محمد بن يحيى الدهلي النيسابوري أمير المؤمنين في الحديث، وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره رحمة الله عليه. قال الحاكم أبو عبد الله: سمعت أبا علي أحمد ابن زيد المعدل يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد ابن يحيى يقول: دخلت على أبي محمد ابن يحيى الذهب في الصيف الصائف وقت القائل، وهو في بيت كتبه يعني في مكتبته، وبين يديه السراج لظلمة الحجرة التي هو فيها في وسط النهار. فقلت: يا أبا، السراج سراج من نار، سراج من نار موقد، وهو يقول في الصيف الصائف وقت القيلولة، والحجرة التي هي بيت كتبه مكتبته ليس فيها منفذ، بدليل أنه كان يشعل السراج فيها في القيلولة في وقت القيلولة في وسط النهار، فهي مظلمة ويشعل فيها السراج، وفي الصيف الصائف وقت القائلة، فهذا شيء عظيم. فقلت: يا أبا، هذا وقت الصيف، ودخان هذا السراج بالنهار يضرك، فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي: يا بني، تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه والتابعين؟ يعني أنا مع الحبيب، والحديث عن من؟ الرسول الله. ومن الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. ومن عن أصحابه؟ التابعون. وإذن فأنا، تقول لي نفس عن نفسك وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأي تنفيس عن النفس هو أعلى من هذا وأحلى، أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. مجالسهم مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها الريح واللون والطعم، صلى الله وسلم وبارك عليه. الإمام ابن عبدوس محمد ابن إبراهيم القيرواني الفقيه المالكي الإمام صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة، 15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة، يطلب العلم ويسهر فيه 15 سنة، يصلي الصبح بوضوء العشاء، و15 سنة يصلي عبادة، ف15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة رحمة الله عليه. الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، كان لموته سبب غريب، نشأ من غمرة فكرية علمية، لأنه رحمة الله عليه عرض عليه حديث يوما لما عقد له مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: قدموها إلي. فقدموها إلي. فكان يطلب الحديث، يبحث عن الحديث الذي لم يعرف، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد ثني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض مات، رحمة الله عليه يعني. ويبحث عن الحديث ويجهد نفسه في البحث في غمرة فكرية لا يكاد يدري شيئا مما حوله، وسلة من تمر قد أهديت إليه، فهو يأخذ تمرة في إثر تمر حتى فني التمر، وقد أصيب منها فاعتل فمات رحمة الله عليه. الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وأحد كبار المحدثين وأعيانهم جعفر ابن درستوية الفسوي تلميذ الإمام علي بن المديني البصري الإمام إمام المحدثين، له خبر عجيب في التزاحم على العلم والتسابق إلى تحصيله من أعجب الأخبار، ولكنه ليس فريدا وحيدا، بل له أمثال كثيرة، وذلك ما حكاه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وابن مفلح في الآداب الشرعية عن جعفر ابن درستوية. قال: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر، اليوم لمجلس غد، نجلس في مجلس علي بن المديني، نأخذ المجلس، نحجز يعني، نحجز في المجلس العصر، للغد، لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه حتى لا يسمع من المستملي، وإنما يسمع من فم المحدث، وإلا فالمستملي كان يقول الشيخ حدثنا فلان، فيقول المستملي كالمبلغ في الصلاة حدثنا فلان، وربما وجد مستملي آخر بعده لاتساع المجلس وكثرة طلاب العلم فيقول حدثنا فلان، يقول الشيخ قال حدثنا فلان، فيقول قال حدثنا، حتى ينتهي. فكانوا هم يحبون أن يسمعوا من لفظ الشيخ لا من صوت المستملي. وبعض المستملين كانت فيهم غفلة، حتى إن واحدا من المحدثين الكبار قال يوما حدثنا، لما ذكر الإسناد وذكر الحديث قال حدثنا عدة، أراد أن يحدث فقال حدثنا عدة، يقصد عدد كبير، حدثنا كثيرون، حدثنا عدة من الأصحاب أو من الشيوخ، حدثنا عدة. فالتفت إليه المستملي وقال عدة ابن من، ابن من رحمك الله؟ قال عدة ابن فقدتك. قال نقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. قال فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان حتى لا يستوقع البول فيلوث المسجد، فكان يبول في الطيلسان وهو يرقبه، يبول في الطيلسان ثم يدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول حتى لا يترك المجلس من العصر إلى مجلس الغد عند علي بن المديني الذي قال فيه البخاري وهو شيخ البخاري ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني رحمة الله. وعلي بن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليهم جميعا. قال ابن أبي حاتم رحل بي أبي من الري في خراسان سنة 55 و200 وما احتلمت بعده، فلما بلغنا ذا الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة احتلمت، يعني بلغ الحلم فأخبر أباه، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. ذا الحليفة كما هو معلوم ميقات أهل المدينة النبوية، فلما رحل به أبوه لم يكن قد بلغ الحلم بعد، فلو حج فما هي بحجة الإسلام وتلزمه حجة الإسلام بعد. فلما كان في ميقات أهل المدينة حيث يهل من أراد من أهل المدينة أو من كان على سمتهم يهل بالحج من ذلك الميقات احتلم بلغ الحلم، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة ولم نتفرغ نشويها. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لهم أحوال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أقامهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن كأنما قد خلقهم له ووفقهم للأخذ في سبيله وسمته ونحى عنهم العوائق والشواغل وأبعد عنهم القواطع التي تقطع عليهم الطريق رحمة الله عليه. الإمام الطبراني الحافظ الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني مسند الدنيا رحمة الله عليه، ولد 60 و200 ومات 60 و300 فاستكمل 100 عام و10 أشهر. وحديثه قد ملأ البلاد، زادت مؤلفاته عن 75 مؤلفة، لأنه كان يعاني الطلب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه، لم يصب في عقله بشيء 100 سنة وعشرة أشهر، وذهنه ذهنه وذاكرته ذاكرته وحفظه حفظه رحمة الله يعني. والآن تجد الشاب في حدود 20 يصاب بالزهايمر، فاستكمل 110 أشهر وحديثه قد ملأ البلاد، وزادت مؤلفاته على 75 مؤلفة. وسئل الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البواري أي على الحصر 30 سنة. فماذا إذن من العجب في هذا؟ كنت أنام على الحصر 30 سنة. وفي ترجمة عبد الله بن حمود الزبيدي الأندلسي صاحب أبي علي الفارسي المتوفى غريقا في طريق عودته إلى الأندلس سنة 72 و300، كان عبد الله هذا قد صحب أبا علي القالي بالأندلس وأخذ عنه، ثم رحل إلى المشرق فصحب أبا سعيد السيراثي إلى أمات، وصحب أبا علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها، وأخذ عنه أكثر وبرع. ومن خبره مع أبي علي الفارسي أن أبا علي غلس يوما إلى الصلاة في المسجد، فقام إليه عبد الله ابن حمود هذا من مزود، وهو بيت العلف، من مزود، وكان لدابة أبي علي خارج داره. أبو علي الفارسي عنده دابة ولها مزود، والمزود المدود، فكأنهم نحوا النقطة التي فوق الدال بالإعجام فصارت دالا، ثم حرفوا على حسب قوانين اللغة الصوتية قانون الأصوات، فحرفوا هذه الكسرة فصارت فتحة، فصار المدود مدودة، ثم صار مدودة. فهو بيت العلف كان لدابة أبي علي خارج الدار. وأما صاحبنا هذا رحمة الله عليه ابن حمود، وكان يصاحب شيخه أبا علي وينتظر متى يخرج، فلهب في ليلة فنام في المذود، وخرج أبو علي رحمة الله عليه إلى الصلاة في المسجد بغلس. فلما رأى شيخه خارجا، الشيخ لا يتوقع خيانة، قام صاحبنا ابن حمود من المذود فجأة، فارتاع أبو علي، عفريت خرج من المذود، وقال: ويحك، من تكون؟ قال: أنا أبو عبد الله الأندلسي. قال: إلى كم تتبعني؟ والله إن يعني ما على وجه الأرض أنحى منك، يعني لقد صرت أنحى الناس، يعني أكثر الناس تحصيلا لعلم النحو، فانصرف. قال: إلى متى تتبعني؟ كم تتبعني؟ لأن هذا لو كان أبو علي عليه الرحمة مصابا بشيء في القلب من بعض القصور في الشريان التاجي مثلا، لقتله ابن حمود بهذا الذي صار، عندما يقوم له قائما من المذود، وأبو علي لا ينتظر مثل هذه المفاجأة فارتاع منه، ولعله سقط لقفاه رحمة الله تعالى. يقول أحمد بن مكتوم: حدثني شيخنا أبو حيان الأندلسي أن عبد الله هذا رحل، يعني رجع إلى الأندلس، وحين بقي بينه وبين بلده مسافة يوم أو يومين غرقت المركب وهلك كل من فيها، ومن جملتهم أنحى من على ظهر الأرض عبد الله هذا، وذهب معه علم كثير قد جلبه من العراق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في إنباه الرواه على إنباه النحاة للقفطي في ترجمة ابن جندل القرطبي أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي الأديب النحوي القرطبي، قال أبو نصر هارون بن موسى: كنا نختلف إلى أبي علي القالي، رحل من المشرق فدخل الأندلس، وهو صاحب كتاب من كتب الأدب الكبيرة التي قال ابن خلدون في مقدمته بشأنها، وقد سمعنا من مشايخنا في مجالس الدرس أن أصول كتب الأدب 4، فذكر منها والأمالي لأبي علي القالي، مع البيان والتبيين والكامل للمبرر، وكتاب ابن قتيبة أدب الكاتب. فهذه أصول أركان الأدب، أركان الأدب، أصول أركان الأدب وما سواها فتبع لها وفروع. فكان يملي النوادر بجامع الزهراء في قرطبة ونحن في فصل الربيع. قال: فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها، وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة. أصابته سحابة، يعني أصابه مطر، فابتلت ثيابه جميعها، فدخل وقد التصقت بجسده وحول أبي علي أعلام قرطبة، فأمروني بالدنو منه، وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، يعني من هذا المطر الذي بلل ثيابك، فذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها. يعني البلل الذي أصابك لو أتيت بثياب جافة فأبدلت هذه بتلك لذهب عنك ما تجد. قال أبو علي: قد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر. يقول: أما أنا ولدي، هو يقول لتلميذه مهونا عليه، هذا البلل الذي أصابك شيء يسير، وأما أنا ففي جسمي ندوب، يعني أثر جراحات ما زالت باقية بصفحة الجلد، تدخل معي القبر، يعني لن تزول، ولم تكن هنالك من جراحات التجميل ما يمكن أن يذهب عنه ما يجده. قال: أنا كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله، فدلجت إليه، يعني ذهبت إليه من آخر الليل قبل الفجر لأتقرب منه، لأجل أن يسمع منه مشافاة ويكون قريبا بحيث يسمع فيفهم. قال: فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا. أغلق الدرب، كانت بوابات تغلق، فأغلق الدرب وعسر علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب، يعني إلى حفير تحت الأرض بجنب الدار، فاقتحمته، فدخل في حفرة وأراد أن يخرج من ذلك الخندق في الجهة الأخرى من الباب المغلق حتى يظل في سيره فيصل إلى شيخه ابن مجاهد مبكرا. قال: فدخلت في الحفرة في السرب، نظرت إلى السرب، إلى حفير تحت الأرض بجنب الدار، فاقتحمته، فلما توسطت ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد اقتحام. وماذا أصنع؟ ولا يستطيع أن ينهض ولا يستطيع أن يرجع، فلا بد من أن يضل إلى أمام، وأمام قد ضاق به. قال: حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوفيت مجلس الشيخ على هذه الحال. فأين أنت مما عرض لي؟ يعني هذا البلل الذي على جسدك ما يكون بجوار هذه المحاولة المستميتة في السرب. ثم أنشد يقول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. رحمة الله عليه. قال: فسلامي هذا الذي حكى لي وهان عندي ما عرض لي من بلل الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمة الله عليه. العلماء رحمة الله عليهم كانت لهم أحوال في الطلب. هذا رجل من أهل العلم الأفداد، يعقوب ابن سفيان، قال: أقمت في الرحلة 30 سنة، وكنت في رحلتي فقلت نفقتي، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ نهارا، فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ في السراج، وكان شتاء، فنزل الماء في عيني فلم أبصر شيئا. قال فنزل الماء في عيني فلم أبصر شيئا، أصيب بالعمى. فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم، فغلبتني عيناي نائم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فناداني: يا يعقوب، لما أنت بكيت؟ فقلت: يا رسول الله، ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني. فقال لي: أدن مني. فدنوت منه، فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأبصرت، فأخذت نسخي وقعدت أكتب. رحمة الله عليه. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، المولود سنة 24 و200، والمتوفى سنة 10 و300، سنة 10 و300. عندما تنظر إلى هذا السن ستجده 86 سنة، عاش 86 سنة. لو أخذت هذه السنين فجعلتها أياما منذ أن يبلغ الحلم، وقسمت عدد الأوراق، أوراق المصنفات التي صنفها على تلك الأيام، لوجدت أنه كتب كل يوم 14 ورقة. كتب من حين البلوغ إلى أن مات. لو أنك أخذت عدد أوراق المصنفات التي صنفها من التاريخ والتفسير وما أشبه، ثم قسمتها على عدد الأيام عمره منذ حلوم الحلم إلى أن مات، هتجد أنه رحمة الله عليه كتب في كل يوم 14 ورقة. كان محمد بن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظم ما يؤذى، فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا وقناعته بما يجيئه من حصة خلفها له أبوه بطبرستان. هو من العلماء العزاب رحمة الله عليه، وهذا يمكن يكون سر من أسرار نبوغه. قال: ورحل محمد بن جرير لما ترعرع من آملة، وكان ابن 12 سنة، وسمح له أبوه بالسفر، وكان أبوه طول حياته يوجه إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، يعني نزل في هذا الموضع فيرسل إليه أبوه الشيء، فإذا انتقل إلى موضع آخر يرسل إليه شيئا آخر يتعاهده. فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما، وأصبح أسير بقميص من غير أكمام. رحمة الله عليه الإمام الكبير محمد ابن جرير الطبري. يقول: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببدل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. ويقول: خلقان لا أرضى طريقهما، بطر الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فته على الدهر. وإذا افتقرت فته على الدهر. رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب نفس أبية وشمم بادخ رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء، منهم هذا الرجل الكبير والعالم النحرير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، الإمام أبي إسحاق الشيرازي، كان إمام الشافعية في عصره غير مدافع. قال أبو العباس الجرجاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئا من الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. ولقد كنا نأتيه وهو سافر في القطيعة، والقطيعة حي من أحياء بغداد، فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء. كنا نأتيه في منزله بالقطيعة لحي من أحياء بغداد، فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء رحمة الله عليه، وكان إذا بقي مدة لا يأكل شيئا جاء إلى صديق له باقلاني يعني فوال يصنع الباقلاء طعاما فول المعروف، فكان يفرد يعني يفت له رغيفا ويثريه يعني يبله ويلينه بماء الباقلاء، يأتيه بماء الفول ويأتي برغيف فيفت له الرغيف ويثريه يبله بماء الباقلاء. فربما أتى أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه صاحبه وصديقه الباقلاني الفوال وقد فرغ صاحبه من بيع الباقلاء يعني الفول، فيقف أبو إسحاق ويقول تلك إذا كرة خاسرة ويرجع رحمة الله عليه، تلك إذا كرة خاسرة ويعود. الإمام الكبير هبة الله ابن المبارك السقطي كان مسند بغداد، يقول السقطي كان مسند بغداد أبو الغنائم محمد ابن علي الدجاجي البغدادي ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان بصروفه، وقد قصدته في جماعة مثرين يعني من أهل الثراء الفاحش ومن أهل الرياش لنسمع منه الحديث وهو مريض، فدخلنا عليه وهو على بارية يعني على حصير وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها وليس عنده ما يساوي درهما، وهو مسند بغداد المتقدم في العلم الراسخ فيه. قال فلما دخلنا عليه وهو على بارية يعني على حصيرة بالية وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا حتى قل، فأخذوا راحته بحسب شرهنا للطلب فقرأنا عليه حتى تضلعنا ثم قمنا وقد تحمل المشقة في إكرامنا ليس عنده شيء. فلما خرجنا قلت هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيء، هل نريد أن نواسيه؟ فنالوا إلى ذلك فاجتمع له نحو 5 مثاقيل من ذهب، فدعوت ابنته وأعطيتها ووقفت لأرى تسليمها إلي، فلما دخلت وأعطته صك وجهه ونادى ما فضيحتاه أخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا، لا والله، ونهض حافيا فنادى بحرمة ما بيننا إلا رجعت، فعدت إليه فبكى وقال تفضحني مع أهل الحديث الموت أهون من ذلك، فأعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به. نفس أبية وعلم راسخ وصبر جميل. والإمام الحافظ الجواد أبو علي الحسن بن علي البلقي الوخشي قال سمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل ورجعت إلى وخش، ووخش قرية من أعمال بلخ، وما عرف أحد قدري ولا فهم ما حصلت، فقلت أموت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي، فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة في وخش وأجلسني فيها حتى أحدث. لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي النفقة، وبقيت أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت، فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها، ثم فتح الله عليه ليشم رائحة الخبز، فذهب فجلس بجوار دكان خباز وقعد بقربه ليشم رائحة الخبز يتقوى بها، ثم فتح الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله عليه. الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن قال أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فاشتريت به 30 مدا باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة، فلما فرغ الباقي الله كنت قد كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. لم يفرغ الباقي الله حتى كتب بدرهم باقي الله، فكان هذا الدرهم نفقته، اشترى بهذا الدرهم 30 مدا من الباقي الله من الفول، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة. قال: فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. والمدة التي يمكن أن تقدرها لمثل هذا الفول الباقي الله حتى ينفد نحو شهرين على الأقل، يظل شهرين كاملين على هذا الباقي الله وهو يكتب الحديث. وهذا دلالة على أن الفول ليس مؤثرا في العقول، لأنه لم يكن له طعام سواه، ومع ذلك ظل شهرين كاملين لا يطعم إلا وهو يكتب 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي يقول الشعر أحيانا، فقال هذين البيتين السائرين: سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمست إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمست إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. من هذا أيضا، من هذا الباب ومن هذه البابة، ذلك الشعر القديم الذي قاله أحدهم: ممن عضته أنياب الغدر وذهب عنه الوفاء، أنه قال: إذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل هل في الناس خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء. مسائل سوداوية. هذا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن محموية اليزدي رحمة الله عليه، كان دائم البشر سخي الطبع بما يملكه، قانعا بما هو فيه، متواضعا عاملا بعلمه، كثيرا محفوظ من الفقهاء المتعبدين، وصنف الكثير، وزادت مصنفاته على 50 مصنفا في أنواع العلوم حديثا وفقها وزهدا. قال السمعاني: وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه، إذا خرج هذا قعد ذاك في البيت، وإذا خرج ذاك قعد هذا في البيت. قميص وعمامة بينه وبين أخيه يتبادلانها في الخروج. سمعته يقول: وقد دخلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مسلما عليه، فوجدناه عريانا مؤتزرا بمئزر، وكان أخوه قد خرج بالعمامة والقميص، فاعتذر من العري وقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي أبو الطيب الطبري: قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل. قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت، صارت البيوت لباسهم وثيابهم، لبسوا البيوت إلى فراغ لباسهم. نعود إلى ما بدأنا به هذا الحديث، أنه لا ينال العلم ولا يستطاع براحة الجسم، العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسم، بل لا بد من التعب والنصب والمشقة والسهر والبدء والعطاء حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفتح. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا إلى العلم دائما قاصدين وبإخلاص النية له ناوين، وأن يعطينا منه برحمته التي وسعت كل شيء ما يتناسب مع جلال عطائه وعظيم مقدار كرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.